في الحلقة السابقة تحدث الدكتور نضال عن التطورات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي بشكل عام، أما في هذه الحلقة يثير الدكتور أكثر بتطبيقات حياتية متنوعة للذكاء الاصطناعي في التعليم والصحة والمال وأيضا صناعة المحتوى. بالمناسبة إحصائيات اليوتيوب تقول أن أقل من 50% من المشاهدين غير مشتركين في القناة. اشتراككم في هذه القناة دعم للمحتوى التعليمي الهادف. أهلا وسهلا دكتور.
أهلا بك خالد.
في الحلقة راح نتكلم عن شو هي المستجدات حول الذكاء الاصطناعي من ناحية التطبيقات، كيف نستخدمها في مجالات الحياتية اليومية. نبدأ بالمجال الأول اللي هو التعليم، كيف نستخدم التعليم مع الذكاء الاصطناعي؟
تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم لها عدة أنواع، أهم شيء ربما هو كيف يستفيد الطالب، مهم جدا، ثم كيف يستفيد المدرس من هذه الأدوات الجديدة، والاستفادات هذه تكون بطرق متعددة. بالنسبة للطالب، الطالب أولا يستفيد كما ذكرنا في آخر الحلقة الماضية من أنه الذكاء الاصطناعي تشات جي بي تي أو غيره ممكن يساعده على وضع خطة بحثية، على الإجابة على أسئلة، كما قلنا هناك يعني تفاعل مع هذه الأدوات، أنه في أشياء أنا لم أفهمها، في أشياء أنا غابت عني معلومات معينة أسأله يجيبني، عوض أني أدخل أنا على جوجل ويعطيني روابط، أدخل على الرابط والرابط ممكن معقد وطويل وكذا. فمن هذا الباب أنه سهل العملية التعلمية، أنه أنا إذا عندي أي أسئلة أسأل مباشرة. إنما كما ذكرنا أيضا في الحلقة الماضية هناك يعني محدودية، هناك نقص أو ضعف لهذه البرامج في الجوانب الرياضية والحسابية، كل ما هو حسابات انتبه أن هذه البرامج لا تعرف تقوم بهذه الحسابات، لا تعرف شيء اسمه معادلة تعوض وتجيب وتقسم وكذا، ما بتعرف هذه الأشياء، إنما هي تركب مع بعض. ولكن من حيث أنها تشرح أشياء وتعطيني خلاصة حوصلة في مواضيع معينة فهي مهمة جدا. لذلك ظهرت برامج تسمى أوتوماتيك أو فيرتشوال توتر. توتر بمعنى أنه مدرس أو مساعد أو يعني شخص يعني يدلني، يرافقني. فهذا التوتر هذا أنه أنا أسأله، طب أنا عندي صعوبة في فهم مسألة كذا، أنا عندي واجب في موضوع كذا، ممكن تساعدني، وبتكون عملية تفاعلية بهذه الطريقة. هذا مهم جدا أنه الطلبة يجدون من يساعدهم، راح أقول من يساعدهم أو ما يساعدهم، يعني هذا التوتر هذا الافتراضي صار كأنه شخص، ويمكن نقول من يساعده وهو غير شخص، ولكن يتفاعل معك كأنه شخص، يقول لك أهلا خالد، كيف أنت اليوم؟ حليت الواجب تاع أمس، عملت كذا، تحب أعطيك أمثلة إضافية، فهمت لي الفكرة، ثم يصحح لك. يعني إذا أنت قلت له كذا وكذا يقول لك لا 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 مش بهذه الطريقة، لحظة شوية خليني أعطيك مثال آخر، أنت ممكن تطلب مثال إضافي، تقول ما فهمت المثال هذا صعب علي، أعطيني مثال آخر أبسط أقرب إلي، فبيعطيك من هذا الباب. بالنسبة للمدرس، المدرس يساعده أيضا في تحضير الدروس أصلا، كما قلنا أنا عندي موضوع معين قل له أعطيني عناصر الموضوع، أعطيني أمثلة مناسبة، ثم كما ذكرنا في الحلقة السابقة ممكن تحدد له أنت السياق، تقول له أنا عندي درس لطلبة سنة سادسة مثلا ابتدائي أو متوسط أو سنة العاشرة في الثانوي، أو أنا مستوى جامعي، أنا عندي محاضرة في الموضوع لكن مستوى جامعي، أعطيني العناصر والمعلومات المفيدة في هذا المجال يعطيك. كما ذكرنا في الحلقة السابقة أيضا أنت ممكن تحولها إلى كويز، إلى يعني اختبار بسيط أو حتى عملية تفاعلية، عوض أني أنا ألقي المعلومات على الطلبة، أعرض لهم أنا أسئلة وقل لهم من يجيب، يلا جاوبوا كلكم مع بعض، حتى ممكن تعملها بطريقة تفاعلية بالموبايل وتطلع لي على الشاشة كم شخص في الحضور أو في جمهوري أو في قسمي أجابوا الإجابة الصحيحة الإجابة الخاطئة، وانتبه أنا كثير منهم ظنوا أنه هذا الجواب وهذا الجواب، إنما ظنوه لأن عندهم خطأ في فهم الفكرة، لماذا اتجهوا إلى هذا الجواب وليس إلى هذا الجواب. فهذه كلها ثم ربما ما يشتاق إليه أكثر المدرسون، وهو أن هذه البرامج الآن أو على الأقل بعض من البرامج الجديدة التي بدأت تظهر تسمح بالتصحيح، تصحيح الواجبات والاختبارات بشكل آني، آلي وآني، يعني في نفس الوقت أنا بعطيه بدخله إياها، خاصة إذا الطلبة دخلوها مباشرة بطريقة رقمية يعني على النت أو عن طريق النت أو في شكل صفحة، يعني حتى لو كانت مصورة أو PDF أو غيرها، بدخلها كلها على البرنامج وقل له حلل لي كل هذه الإجابات وأعطيني وين الأخطاء وين النتائج ثم أكثر من ذلك أنه تابع لي الطلبة من اختبار إلى اختبار إلى اختبار، من منهم لديه ضعف أو صعوبات حتى أنا أنتبه مباشرة، أعرف أنه عندي الطالب هذا عمر عنده صعوبات لأنه كم مرة الآن يخطئ في هذه المواضيع وهذه الاختبارات. فهذه كلها قفزات يعني عظيمة جدا، أنه باختصار التعليم الآن سيتحول إلى تعليم فردي، مش أن الأستاذ يدرس لي 20 طالب أو 30 أو 40 طالب، لا، صار الآن تفاعلي فردا فردا، الأستاذ يتابع التلميذ، التلميذ له توتر فردي يتعامل معه هو شخصيا، يدخل الإجابات، الأستاذ يرى إجابة فلان وفلان وفلان ويعطي تنبيهات أو تصحيحات تصويبات، يعطي أمثلة إضافية لكل فرد مختلف، لا هذا خلاص فهم، أعطيه أمثلة أخرى أو مسائل أخرى، هذا لسه ما فهم أبقى معاه في هذه المجال. فهذا التعليم،
هل نقدر نقول أن الذكاء الاصطناعي يعني راح يلغي وظيفة التدريس قريبا؟
لا، لأنه يبقى دائما عندك أنت المشرف، يعني مثل مثلا مش عارف أنا المجموعة الموسيقية يحتاج لهم دائما الموجه أو كيف بنسميه يعني الكوندكتر، اللي هو طبعا لازم يتأكد أنه الأمور ماشية، ثم لازم تعطي أنت التوجيهات والتعليمات، طيب يا علي أعمل على الموضوع الفلاني، لا أنت تحتاج تصحيح كذا، أنت يبدو أنك لم تفهم كذا، فأنت أنت يعني القائد، قائد الجوقة الموسيقية خلينا نقول، فأنت تمشي هذه الأمور. التعليم لن، المعلم لن يختفي، وإنما طريقة التعليم ستتغير، لأنك أنت كمدرس ستضطر أنك تأخذ كل هذه الأدوات بعين الاعتبار، والتلاميذ يتفاعلون عن طريق هذه الأدوات ويتحسن الوضع إن شاء الله.
ننتقل دكتور إلى الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، شو هي المستجدات؟
ربما أهم شيء، لأنه الذكاء الاصطناعي إحنا ربما حتى الحلقة الماضية ومعظم كل هذه الحلقة لحد الآن تحدثنا عن الذكاء الاصطناعي كيف يسمى التوليدي جنراتيف، يعني اللي هو أنت تعطيه أوامر وهو يعطيك نص أو صور أو فيديو يولد، يعطي يعني منتوجات إضافية. لكن جانب آخر كبير جدا من الذكاء الاصطناعي اللي هو المشين ليرنينج، اللي هو التعلم، تعلم الآلة أو التعلم الآلي. كيف يتم هذا التعلم الآلي؟ أن احنا مثلا ندخل، يعني المثال الأبسط هو أنني أدخل على البرنامج مجموعة كبيرة من الصور، وهذه الصور مختلفة، يعني المثال الأبسط الذي يعطى في العادة أني أعطيه أنا مثلا 1000 صورة لكلاب وألف صورة لقطط، وأقول له هذا كلب هذا قط، هذا كلب هذا كلب، هذا قط هذا قط، هذا قط هذا كلب هذا قط هذا كلب، هكذا. فيصير هو يحلل الصورة من حيث أن الكلب هذا كيف تأتي ملامحه، كيف تجي يعني القطع البيكسلز تركب مع بعض ويسجل عنده، أنه الكلاب معظمها تأتي الترتيبات أو التوزيعات للبيكسلز بهذه الطريقة، والقطط تأتي بهذه الطريقة، وما لا يفهم ما معنى كلب وقط وشو شكله في العادة إلى آخره. فإذا أعطيته أنا صورة جديدة أقول له هذا كلب أم قط، فماذا يفعل؟ يأتي إلى تحليل الصورة هذه بيكسل 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 ويرى هل هي تركب أكثر مع هذا النموذج بتاع القط اللي هو ركبه من الصور اللي أعطيته، هذا ترينينج يسمى تدريب، أو بتركب مع هذا فيقول لي لا هذا قط هذا. فبتصير الدقة كلما دربته أكثر وكلما كانت الصور مختلفة كلما يتعب. طيب وما علاقتها بالصحة هذه؟ علاقتها بالصحة أنه يصير هو الآن يساعدني، يساعد الأطباء في الفحص والكشف عن الأمراض وخاصة عن الأورام. الآن صار معروف في المستشفيات الكبرى أنه الأطباء المتخصصين إلى آخره عندما يحاولون الكشف عن الأورام الأولية التي لا يلاحظها الطبيب أو لا تلاحظها الصورة التي يقدمها مثلا الأشعة السينية أو غيرها، فهذه إذا أدخلناها على البرامج المتقدمة هذه ونقول له حلل وجدت لي أي شيء هنا، ففي كثير من الأحيان البرنامج الذكاء الاصطناعي يستطيع أن يكشف عن شيء يعني غريب أو قد يكون خطير بحيث أن الطبيب لا يستطيع الكشف عنها. فهنا هذه قفزة مهمة جدا، أنه كل ما كان الفحص والكشف أبكر وأحسن كلما كان طبعا العلاج أفضل. طريقة أخرى في العلاج هي مثل مسألة التعليم اللي قلنا عنها، أنها ستتحول إلى عملية فردية. الآن الطب الآن سيتحول، وذكرنا في حلقات سابقة في هذا الموضوع، الطب سيتحول إلى علاج فردي. يعني الطبيب الآن الطبيب أنه أنت عندك مثلا لا قدر الله أعراض زكام معين، أو عندك أنت أعراض مثلا لا قدر الله عندك سكر زيادة، أو عندك ضغط الدم ارتفع عندك ولا كذا، فيأتي الطبيب يقول ارتفاع ضغط الدم يحتاج له الدواء الفلاني، وكذا معروف عندنا كذا تعلمنا، الزكام أفضل دواء أعطيك كذا. الآن لا، الآن لا، هذا خالد مش أي مريض عادي. فأنت خالد ما هي مواصفاتك الطبية الجسدية حتى الجينية؟ أنت عندي أنا تاريخك الطبي، عندي أنا مواصفاتك، ما نفع معك قبل، ما هي الأمراض التي تعرضت لها إلى آخره. فأنت لا، أنت الدواء الذي سينفع معك سيكون كذا. هذه من الصعب علي أنا كطبيب أخذ كل هذه المعلومات بعين الاعتبار بالنسبة لكل مريض، أنا مش مستحضر كل هذا، مستحيل. لكن الكمبيوتر عادي، الكمبيوتر عنده كل المعلومات، فأدخل له أنا جاني اليوم خالد بأعراض كذا، هو هذا البرنامج يروح يبحث في كل سجلات خالد والأعراض التي ظهرت الآن، ويقترح على الطبيب يقول له بالنسبة لخالد الآن هذا بأعراضه وتاريخه العلاج الأفضل هو كذا وكذا. فهذا باختصار وين متجه الأمور من حيث الطب، أنه المشين ليرنينج هذا والمعلومات المتوفرة وتركيب المعلومات تساعد على الوصول إلى العلاج بشكل أدق وبشكل أبكر.
هل في تطورات حول الصحة النفسية العقلية؟ سيكولوجيا.
جميل، ممتاز جدا. هذه أيضا من جانب آخر، هذه هنا يساعد فيها البرامج الجنراتيف اللي هي التوليدية، هذه اللي هي تفاعلية أكثر، مش ماشين ليرنينج أنه أنا بعطيك المعلومات وأنت تعطيني أفضل نتيجة، لا، بهذه الحالة هي مسألة التفاعل. فإذا أنا برنامج مخصص لهذا، مش يلا جيب لي تشات جي بي تي ويصير هو طبيب نفساني، لا مش هكذا، في برامج تكون مدربة لهذا الغرض، أعطيناها كمية من المعلومات وأعطيناها مبادئ نفسية إلى آخره إلى آخره، ثم تبدأ تتعرف على الحالات النفسية للشخص. إجاني أحمد، ومش جاني أنا، جاء للبرنامج خلينا نقول، وبدأ يحكي مع البرنامج. البرنامج يعني بدأ يلاحظ من كتابات أحمد، من تفاعله، قد يكون تفاعل حتى صوتي، أنه نبرة الصوت، أن العبارات التي يستخدمها، أنه إحباط، قال له أنا مش حاب أحكي اليوم، أنا اليوم تعبان، أنا اليوم صار لي مشكلة في الشغل، أنا والدي زعلوا مني لأني درجاتي نزلت وكذا، ودخل مثلا في اكتئاب، عنده مثلا إحباط، عنده قلق نفسي لأنه عندي امتحان كبير، ويا ويلي إذا أنا ما نجحت في الامتحان القادم. فهذه البرامج تبدأ الآن تتفاعل، تتعامل مع الحالة النفسية للمستخدم، ربما توصيه أنه لا شوف لك طبيب أفضل، أو تبدأ تقول له طيب لماذا لا تعمل كذا، ولماذا لا يعني تحاول أنك تنام شوية أبكر وترتاح شوية، تريح شوية ذهنك، ويعني تهدأ شوية أكثر، ونقص شوية من استخدام الموبايل، وأنت الآن عندك مشكلة في يعني مش عارف قلق نفسي عندك كذا وكذا. فهناك برامج الآن بدأت تطور لهذا الغرض، أنها تتفاعل مع المستخدم من ناحية نفسية.
في مجال الصحة دكتور كذلك موضوع انتشار الأوبئة، في فايدة للذكاء الاصطناعي؟
جميل، ممتاز جدا. هذه أيضا من باب أنه إذا أعطينا معلومات كبيرة، مثلا انتشرت أوبئة وانتشرت أمراض زكام مثلا في البلد أو في المدينة، لكن نريد أن نعرف إحنا ما هي الأعراض التي ظهرت، لأنه هذه مستحيل مثلا أي طبيب يعرف ما هي الأعراض التي ظهرت وكشف عنها في المستشفى الآخر. أنا ما أعمل في كل المستشفيات، ولكن إذا هناك نتورك، هناك شبكة، والمعلومات هذه يعني فيها شيرينج، فيها تبادل، فالبرنامج يصير يحصل على المعلومات الموجودة في المستشفى الجانبي والآخر، وأن أعراض الزكام اللي بدأت تظهر هي زكام مختلف هذه السنة عن ما حدث السنة الماضية، وبالتالي يحتاج الدواء الفلاني غير الدواء كذا. فمن هذا الباب أيضا نتابع انتشار المرض ونتابع انتشار الأوبئة ونعطي علاجات أنفع.
ننتقل دكتور إلى التكنولوجيا المالية، شو دور الذكاء الاصطناعي في هذا المجال؟
والله هذه أنت أعلم بها مني،
تخصص صحيح
تخصصك. لكن باختصار هي البرامج هذه وبدأت تظهر فعلا أنه هناك برامج تتابع السوق، مثلا تتابع السوق وترى التغيرات وتسجل التغيرات بشكل ذكي، شركات طلعت نزلت إلى آخره، اللي احنا من الصعب أن نتابعها، حتى المحللين الماليين من الصعب أن يتابع كل هذه التفصيلات لأنه معلومات كثيرة جدا، مواد مختلفة، شركات مختلفة جدا، أسواق متعددة من نيويورك إلى اليابان إلى آخره. لكن البرامج ما عندها مشكلة، حط لي أنت ملايير المعلومات أركبها أنا مع بعض وأرى patterns، أرى أنماط بدأت تظهر أن الشركات الفلانية، المادة الفلانية مثلا الحديد أو الغاز الطبيعي أو الفوسفات أو حتى المواد الزراعية بدأت ترتفع، بدأت تنخفض، مثلا حتى سوق العقارات أو غيرها. فهذه البرامج تعطي حلول أو اقتراحات للمستخدمين، سواء كان شخص مختص أو شخص عادي، ممكن أن نزل لي التطبيق وكل شوية التطبيق هذا يقول لي نضال انتبه أنه في فرص الآن بدأت تظهر في مثلا في عجمان ولا في الشارقة، أنه في يمكن لك أن تشتري عقار أو يمكن لك أن تعمل كذا، أو انتبه في البنك الفلاني عندك يعني فوائد أفضل لك إلى آخره إلى آخره، أرباح كذا كذا، أعمل كذا وكذا. فهناك برامج يعني تستبق الأحداث خلينا نقول، أو توصي تقترح حسب خياراتي. ممكن أنا أقول له أنا مالي في العقار، أنا أفضل فقط في مجال كذا أو مجال كذا. فمن هذا الباب هذه البرامج بدأت تظهر الآن،
وبعد في موضوع التداول كذلك. بس صعب أن دائما يكون برنامج صحيح، بس نسبة كبيرة قد يعني يأتي بنتائج إيجابية، لكن مش دائما.
هذا مثل ما قلنا بالنسبة للبرامج الأخرى، يجب دائما المتابعة البشرية، يعني هو مش البرنامج لحاله يشتغل ويعطيني وخلاص امشي انا على اللي قال لي عليه، يجب دائما يكون عندي انا يعني critical thinking شوية، يعني تفصيل وتدقيق وتصحيح، انه يخلي الانسان في باله انه هذه برامج في الاخير وليست يعني اشياء مؤكدة.
في دكتور كذلك عند البنوك شيء يسمونه التصنيف الائتماني، نشوف هذا الشخص هل يستحق التمويل او البطاقه الفلانيه او تمويل السياره او تمويل العقار بناء على تاريخه مع التمويلات القديمه. هذا موجود في الامارات، موجود في امريكا من زمان، وموجود في كثير من دول العالم. ففي ريبورت يطلع كامل انه والله هذا الشخص غالبا لن يستطيع تسديد بناء على تاريخه مع تمويلات اخرى. كذلك موضوع الاحتيال دكتور، مثلا في البنوك البطاقات الائتمانية وغيرها، في أجهزة يعني تخمن أو لدرجة كبيرة من الصحة أن هذه العملية أو الترانزاكشن مشبوهة، فلازم مثلا نوقفها. وأيضا موضوع الريسك مانجمنت اللي هو الكوارث المالية واللي صارت سابقا واللي راح تصير في المستقبل، قد الذكاء الصناعي يتنبأ فيها كذلك.
عظيم، ممتاز جدا، هذه كلها يعني تطبيقات مفيدة ومهمة يصير الإنسان منتبه إليها. وفعلا عالمنا يتطور ويتغير في مجالات عديدة، بما في هذه المجالات اللي معظم الوقت تغيب عن المستخدمين، فمفيد مهم جدا أننا نقدم للمتابعين المشاهدين يعني عن معلومات ولو كانت يعني بدائية هكذا بسيطة، مفيد جدا. شكرا.
ننتقل دكتور إلى استخدامات أخرى في مجالات سريعة. أنا بذكر موضوع صناعة المحتوى، فينا حاليا أشخاص يسمون نفسهم صناع محتوى أو مثلا content creators يستخدمون الذكاء الاصطناعي، وأنا شخصيا استخدمه في كثير من الأحيان. في مجالات أخرى ممكن نستخدم فيها الذكاء الاصطناعي؟
أي في مجالات كثيرة، في مجالات، المجال الأشهر قد يكون غريب وقد لا يكون غريب، هو في مجال الترفيه. مجال الترفيه يعني مثلا الناس الآن كثيرين يشاهدون نتفليكس، ولو أنه أنا لا أحب شركة نتفليكس لأسباب مختلفة، عندها توجه معين وعندها أجندة معينة، لكن لا علينا. اللي يتفرج مثلا أفلام كثيرة، اللي يستمع إلى مثلا موسيقى كثيرة أونلاين، اللي وأنا مثلا أشتري كتب كثيرة عن طريق الأمازون وغيرها، هذه كلها تسجل كل تاريخي، مثل التاريخ البنكي اللي كنا بتحكي عنه أو التاريخ المالي، نفس هذا الآن كل شخص عنده تاريخ، أنا ما هي الكتب، كل الكتب التي اشتريتها أنا من أمازون الآن صار لي 20 سنة. فأمازون أول ما أفتح أنا الأمازون تقترح علي مباشرة، قولي طيب اطلع مؤخرا كتب كذا وكذا وكذا إيش رأيك؟ فهي الكتب اللي تقترح علي يجب أن تكون مناسبة لي ما أنا يعني أميل إليه، لأنهم عارفين أنا شو الكتب اللي أنا اشتريتها طول حياتي. إذا أنا مثلا صدر مثلا سلسلة يعني وثائقية أو فيلم أو كذا، ويعرفون أنه هذا النوع اللي أنا بحب أشوفه، فعلى طول بيقترحوا علي وبإلحاح، يلا يا نضال اقترح تطلع كذا، يلا اشتري، يلا تسجل، يلا اشترك، يلا كذا موسيقى إلى آخره. فهذا وهذا كيف يتم؟ هذا عن طريق المشين ليرنينج اللي قلنا أنه هو أخذ مجموعة من البيانات السابقة استفاد منها وصار الآن يبني عليها تنبؤات بالنسبة للمستقبل. في تطبيقات أخرى حتى في الرياضة، حتى يعني المتابعين يفهموا أنه يعني تطبيقات متنوعة جدا، من الطب والتعليم إلى المال إلى الرياضة إلى الترفيه إلى كل شيء. في الرياضة كيف يعني؟ الرياضة كل رياضي في كل الرياضات بما فيها كرة القدم الآن عنده مجسات، هذه ذكرناها، احنا عملنا سلسلة حلقات عن كرة القدم والذكاء الاصطناعي والعلوم في الرياضة إلى آخره، عنده مجسات اللي هي تقيس له ماذا؟ تقيس له سرعاته، كم جرى، ارتفع ضغط الدم عنده، دقات القلب، صار يعني يعرق كثير إلى آخره، وتسجل كل هذه البيانات لكل رياضي. فهذه عند المتابعة يصيروا عارفين أنه مثلا هذا الرياضي الآن بدأت الآن حالته تسوء، فهذا لا يجب أن نريحه شوية، لا نخليه يلعب هذه المرة هذه المباراة، لأنه إذا لعب هذه المباراة هذه المرة راح ينجرح، لأنه راح يصير عنده. ويا ما صار عندنا وذكرنا هذه القصص أنه شخص بيكون يلعب لفجأة ينهار وتوقف قلبه إلى آخره. فالذكاء الاصطناعي يساعد على متابعة كل هذه البيانات اللي لا يستطيع أي طبيب ولا أي شخص حتى في أي رياضة حتى المحترفين أن يتابعها، وإنما معلومات كثيرة جدا تحلل، والأداء الأفضل للرياضي، الأخطار المحتملة، الانهيارات اللي ممكن أن تحدث، الجروح التي ستحدث، العلاجات الممكنة إلى آخره إلى آخره. هناك تطبيقات عديدة في الاقتصاد، في التجارة، في التصنيع، أنه مثلا أنت عندك تطبيق للتسوق، وأنك أنت مثلا مشترك مع يعني شركة تجارية معينة أو سوق تجاري جمعية معينة، فبيعطوك مثلا تخفيضات، فأنت اشتريت كذا بيعطيك تخفيض، فيصير هو عارف أنك أنت اشتريت كل هذه المواد، يصير هو يقترح عليك خالد ترى فيه تخفيض هذه المرة المواد الفلانية اللي أنت في العادة تشتريها، أنا عارف أنك أنت دائما تشتري هذه المواد، فلذلك أنا أقترح عليك وعليها تخفيضات وفيها فرصة جيدة، فيبدأ يقترح عليك. فكل هذه تتم عن طريق الذكاء الاصطناعي.
بحكم أنه قرب الصيف، كيف نخطط لإجازة الصيف من خلال الذكاء الاصطناعي؟
جميل جدا، هذه ممكن أنت أيضا تفيدنا فيها أو نفيد بعض، لأنه إحنا كلنا نحب الأسفار.
صحيح، فسفر لو جربنا نسأل الذكاء الاصطناعي مثلا خطط لي سفرة في الدولة الفلانية وسوي لي جدول مثلا خلال 5 أيام مع الفنادق مع الأماكن اللي فيها ترفيه إلى آخره، فيقترح اليوم الأول كذا، اليوم الثاني كذا، اليوم الثالث كذا، ورح تأخذ من هذه المسافة من هذه المدينة إلى هذه المدينة مسافة كذا وكذا وقت. فبرنامج يعني راح يغنينا عن شركات السياحة
إلى حد كبير، بل أكثر من هذا، هذا يعطيك هذا المقترح بناء على الخيارات على ما يعرفه عنك أنت، أنه أنت سنك، أنت وضعك العائلي الاجتماعي، عندك أطفال ما عندك أطفال، تحب أنت مثلا المتاحف ولا تحب أنت الأماكن الترفيهية، تحب تحضر حفلة، تحب كذا، فهو يعرف عنك وبالتالي يقدم لك مقترح يعني أنسب لك. وهذه فعلا من بين التطبيقات اللي بدأت تحدث الآن وستزدهر.
شكرا جزيلا دكتور.
شكرا خالد.
شكرا لكم على المتابعة، لازالت هناك حلقة إضافية عن الذكاء الاصطناعي، اشتركوا في القناة عشان تكونوا أول المشاهدين.